مستمعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم من راديو تماذج، نحييكم ونبدأ معكم بثنا الصباحي لهذا اليوم، والذي تتابعون فيه دوما وأبدا برنامج راديو تماذج في صباحة يوم الجمعة. تحية طيبة لكم جميعا أينما كنتم، ولكن قبل أن نبدأ أولى برامجنا لهذا الصباح أنقلكم لفاصل موسيقي، سنعود بعده ونواصل.
Yesua gilibu katia munuze Yesua isinto futu kuluisi
Say, say, yes, راديو التمازج على امتداد المناطق الحدودية.
نجدد الترحاب بكم مستمعينا في كل مكان في صباحة يوم الجمعة من راديو التمازج. وأما في هذه اللحظات تتابعون برنامج الشباب.
هل لديك قضايا تحتاج مناقشتها وبمفهوم شبابي؟
هل مللت الحوارات الرتيبة؟
إذن دعنا نتقابل في ظل الشجرة.
برنامج يجمع الشباب،
نتناقش
ونتحاور،
نختلف
ثم نتفق. تابعونا أسبوعيا،
نتناول قضاياكم وهمومكم
ونفرد لها مساحة على ظل الشجرة. لقاؤنا دوما
عبر أثير راديو تمازج.
مستمعينا في كل مكان، متابعين برنامج ظل الشجرة، بنحييكم وبنرحب بكم في حلقة جديدة. احنا ماشيين لحد عالي النيل، ماشيين ملكال حاضرة الولاية، وهناك كمان احنا ماشيين لحد المخيم. نتكلم مع واحد من الشباب يمكن قدر يعمل مكتبة في المخيم. فما بعد خلينا نرحب بسيد جمعة علي. جمعة، بنقول لك مرحبا بك، انت معانا في راديو تمازج.
شكرا جزيلا البداية، انا برحب بك انت برضه في راديو تمازج.
مرحبا،
وبشكرك كثير انه الليلة نسمع صوتكم.
تمام،
شكرا جزيلا.
ونحن كمان مبسوطين انه انت معانا في البرنامج الليله. جمعه، اللي احنا سمينا انه انت عندك مكتبه في المخيم بتاعت ملكال كده، كلمنا من 200 انت بديت المكتبه اول حاجه، وليه يعني انت فكرت حال انت من بدري عندك مكتبه قبل المشاكل، وبعد ذاك مش تقول لحد المخيم ولا الحاصل شنو؟ كلمنا عن المكتبه.
شكرا جزيلا. في البداية أنا بشكر الله كثير. أنا طبعا يعني بدأت المكتبة 2014 في أول المشاكل.
نعم.
فدي الفكرة، كان أنا فكرت بأنه أسس المكتبة عشان نقرب المجتمع ونقرب كل الإنسان، عشان يقدر يعني يستفيد من التعليم، ولا يقدر يعرف أنه التعليم دي الوسيلة الوحيد لو رجعنا فيه ومنا نقدر نلقى حلول بالنسبة للمشاكل اللي كانت موجودة. فدي اللي كان أنا فكرت فيه اني اعمل مكتبه، لكن كان واجهني تحديات كثيره. فانا شلت الروح كتحمل انه اصل الحياه كده. فانا هو في البدايه شوي 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 لغايه ما الناس بدات يعني مرات زول كان عنده مشكله ولا عنده مشكله ولا هو زعجان في نفسه بيجي مكتبه ممكن يشيل لك كتاب ويفرق في كتاب وكده، لغايه ما الناس حبت الناس تفكر انه مكتبه بقت انه شغاله. وحتى في كان منظمات برضو كان وجد معي برضو دعمي برضو. فأول كان أنا جيت بدأت في كان في زمن المشاكل.
يعني من بدري ما كان مكتبة، يعني قبل الأحداث بتاعة 2014 ما كان عندك مكتبة في المدينة.
والله في المدينة جيت مع المشاكل، كان عملت التربيز الصغير بس كده، لكن كان في الداخل لسه ما يعني تمكنت إنه عشان نقدر نكبر المال ولا كده. وطبعا المكتبة انت بتقرأ الواقع بتاع الناس وتشوف الناس معطاية لشنو وفي شنو وكده، طبعا انت بتفكر انه ممكن تجيب الحاجة يعني بدواكي مع الافكار بتاع الناس وكده. فزمن ده كان يعني زمن جد، زمن كان ضيق شديد. فياو اصلت في احداث.
نعم
لغاية ما جيت خشينا جوا هنا، وياو انا قمت فكرت انه نعمل المكتبة عشان يكون يعني يسجل الناس إنه ممكن يرجع عشان يركز في التعليم، إنه التعليم دي الوسيلة ممكن بقدر بحل مشاكل كتير.
أوكي. طيب البداية بتاعتك، يعني الكتب أنت كان بتجيبه من وين؟ بداية لما أنت فكرت خلاص تأسس المكتبة حتى قبل ما تلقى دعم من المنظمات، يعني البدايات الكتب أنت كان جبته من وين؟ بعدك ديت أنواع بتاعة كتب أنت كنت قاعد توفره؟
والله كان في كتب كان موجود، كان بالنسبة للتعليم المتوسط زي الليترشيا ولا حاجات زي ده. فأنا قلت كان بيجيبوا جزء من السودان، فحتى في المشاكل ده كان في طبعاً كتب كان موجودة ولا كده بيجيبوا كده. أنا برضو بشوف الكتاب المفيد أنا بشيله عشان إنه ممكن يزور يجي يشتري عشان يستفيد منه. لذا بعدنا أنا عاولت إنه عشان ألاقي جاي. ونفس الوقت برضو في الناس برضو وطنيين برضو. في برضه واحد اسمه البينا مجق برضه ماجي السودان، كان رفع عليه أكثر من 500 كتاب. برضه كان جاب لي مكتبه برضو. فانا قلت انه يعني ابدا في المكتبه بالبسيطه فيه. وحتى في برضو ناس المنظمات برضو كانت داعمين برضو جاب لي كتب برضو تتكلم عن الجثث ولا حاجات زي ده. فانا برضو يا جيد بجدبه كده انا بجدبه كده لغايه ما ربنا يوفقني.
تمام. طيب عندك مكتبه ثابت ولا المكان اللي انت يعني بقيته مكتبه ما فيه اي مثلا تحديات؟ لانه معروف خاصه في فصل الخريف المخيم جوا قاعد يكون فيه تحدي بتاعة الامطار لانه المحل كله طين ومويه. اي دون نو انت يعني الوضع قاعد يكون كيف معك؟ ولا المكتبه بتاعك انت بنيت مبنى ثابت للمكتبه؟
والله يا اخي انا بنيت في مال ثابته ونفس الوقت انا طبعا انا دخلت الاجهزه والكتابه. انا بالمرات انا عندي مسمات انا بخطيها في مسمات في الفتره بتاع الخريف لان في فيران وفي كده وانا بقوم بخطيها في مال كده اعلن وانا ممكن انوم في مال لكن الكتب عم بشيل منين يكون قاعد في مال كويس لانه انا بعرف ان مره ايام الناس بيحتاج له. دي جزء من التحديات اللي كان بلقاني في الخريف. بالنسبه للتخزين انه عشان نحط الكتاب في مال كويس انا قدرت انه اعمل مال وفرت المسمات انه نقدر نحطيها في المسمات في مال كويس عشان ما يكون في رطوبه ما يكون في كده. دي الحاجات كانوا واجهاني. وفي حاجه انا دار اذكر له برضه انا بشكر ربنا كثير يا ايام العداس يعني مال كل خيري لغايه مع انه مع اللي في كتب دي الوحيد بس الحقيقه ما غش فيها يعني حتى المعلات الموجود يعني كان الناس الجيراني ما له كل هيرج لكن ما له بتاعي ما له كتب ما له هيرج لكن كتب ما يعني هيرج ما صار له نار ولا كذا لكن طبعا شتدون وكذا لكن انا جيت برضه للميتنج انا قدرت انه الم عدد بسيط منه لكن حريقه ما كان عمل له حاجه. يعني دي كانت تحديات برضه لكن انا يعني بشكر ربنا كثير انه ما حصل في حاجه.
ده كلام كويس ان شاء الله ما يحصل ثاني اي حريق والمكتب بتاعك تمشي لقدام بصوره كويس. بدنا نشوف الجانب بتاعت الاقبال يعني بالذات الوضع في 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 مراكال او داخل المخيم المعيشه بعد ذاك الاوضاع الاقتصاديه الناس كلها مثلا جاريه لانه اكيد عارفين الوضع في المخيمات قاعد يكون ازاي. فبدنا نشوف الجانب بتاعت الاقبال هل في اقبال يعني الناس بتجي سواء كان بصورة يوميا أو أسبوعيا عشان ما تجي تشتري كتب ولا الوضع ماشي كيف معك؟
شكرا جزيلا. والله طبعا الوضع طبعا في تحدي أنا طبعا بعجب بواجهني لما أقل لك لما نكون في مشكلة ما تقول بفكر إنه عشان يجي مكتبة ولا يجي بفكر إنه داري عشان يشير الكتاب ولا كده. وتلقى إنه الناس الأنزين كانوا خلاص دول يعني إيه حاجة إنه التعليم ما عنده حمية لكن أنا بالمرات بكون قاعد طبعا كده في حاجات أنا بفكر فيه بسيط بسيط لكن أنا ما بتنسل إنه دول يجي يشير الكتاب ولا كده لكن أنا بخليك عن مال مفتوح ونفس الوقت أنا بكون صابر عليه وقت ما يجي زول يشيل ما يشيل أنا بكون قاعد المهم انا ممكن ابدا بحاجه بسيطه ممكن يصير له حاجات بسيطه نحط جنبي وعشان انا اقدر اماشي حالي. ونمره اثنين طبعا انا مرات يعني تحديات بواجهني برضو في طلبات طبعا يعني مطالبات يعني بكون ناس طالبنا لكن انا ما بكون عندي امكانيه عشان انا اقدر اجيبه ولا كده. فحتى انه في كتب كثير انا كنت كان محتاج له لكن طبعا عدم الامكانيه والوصيله برضه عشان احنا نقدر عشان نجيب في هذه المشكله. بعض المرات طبعا في ناس لما يجي يسال ما يلقى حاجه طبعا بفوت لكن انا قلت انه مكتب العدل يكون فاتح حتى زول لو جاي يشتري الظرف الواعي القلم ولا كده برضه يبقى لانه لسه مستمر كان مكتبه يعني لسه انا عشان الناس ما يحسوا في التعليم وما يحسوا انه خلاص يعني خلاص زي كان مفكر يعني اغير الفكره بتاعي من المكتبه افكر حاجه ثانيه لكن الداعي بخليني بس عشان انا قاعد اصبر لغايه ما انه ربنا يوفقني وبعدها ممكن يكون يعني حاجه كبيره للناس الاخرين لغايه زول اللي اشترى حاجه بسيطه يستفيد منه. انا بقول برضه كويس ابدا مع اني اغسله واغير فكره دي عشان كده دي سبب خلاني انا قاعد اصبر انه لغايه ما نشوف لانه لو في صبر فرجيك حاجه ممكن نقدر نحاجه تعليم ونقدر نشوف المجتمع في النص ذات المعطاج لسنو ونشوف الكتب المنفعة في زمن الحاسمين الموجودين في ذا يعني الكتب المنفعة حتى ممكن الناس يقرأ ولا ممكن الناس يدر يعني إدراجة من الأشياء اللي كان الحصل لكن كل معطاجة أستاذة معطاجة الإمكانيات ومعطاجة إنه توفير الكتب اللي يجيبه ده طبعا دي المشكلة إحنا لكن أنا ممكن أكون أنا قريت الواقع للناس إنه الزمن الحاسي الناس عشيفهم إنه كان بيكون يعني كويس يعني ممكن يكون هنا في المكتبة عشان الناس يقدر يقرأ يمكن كتب دينية وكتب بتاع الجسد والكتب بتعكر الحاجات كثيرة يقلل الهموم بتاع الناس ممكن يخلي الناس برضه ممكن يعني الإنسان ممكن يتراجع لشيء كان جواه ولا كده لكن الجامعة بتوقف على الإمكانيات وبرضه بتوقف على الوسيلة كيف الحاجة دي
توصل سو القصص يعني الكتب الأكثر حاجة قاعد تمشي يعني الناس بتيجي دائما وتسأل منه ديات كتب سياسية اقتصادية بتاعت المدارس أي نوع من كتب يعني دائما أنت بتشوف إنه مرغوب
الكتب أصل مهم الكتب يعني القصص والكتب المسيحية مثلا زينين حاسة كلنا مسيحيين وفي مسلمين فالكتب المسيحية بتتكلم عن المسيحية أو كويس جدا في زمن المناصر الناس تقدر تتكلم عن السلام وبرضه الكتب بتتكلم عن القصص يعني كله قصص يعني كان قبل كده حصل له تجربة وحصل له كده كده دي ممكن الناس بتستفيد منه عن التجارب بتاع الزول الكاتب الكتاب أو في نسبة التجارب كان حصل له في حياته والكتب الدينية برضه مهم شديد والكتب بتاع تعليم المراحل المتوسطة برضه مهم شديد حتى المجلات حتى الجريدة برضه يعني هو ما كان وجوده في مكتبة لأنه بيساعد ناس كثير ممكن يزول يتربي أقل حاجة ولا ممكن يشيل كتاب بس يقدر يفرق فدي أنا بشوف طبعا في النظرية بتاعي ممكن بقلل أطالة أو بقلل الكلام المتائم مع الإنسان الثاني يعني كل ما زول يلقى نفسه إنه قاعد يقرأ وقاعد يعني يتفاجئ في حياته وفي حاجة جديدة ممكن يعني بيقدر بينسى الهموم اللي كان جواه بيقدر ممكن يعني بيقرب نفسه لأخوه ولا كذا كذا الكتب القصص والليترشة برضه بالنسبة لك الطلبة المستعنين وعلى كذا كذا ممكن برضه الناس يستفيد عليه كثير.
اوكي تمام خلاص جمعة احنا وصلنا للنهاية انا بديك فرصة تقدم رسالة بتاعتك مثلا اذا انت مثلا عندك رسالة عايز توجهه لجهات معينة عشان ما تلقى دعم للمكتبة او عندك اي وصية انا بديك فرصة تقدم اتفضل.
شكرا جزيلا اولا انا بشكر اذا تمازي وانا عندي رسالة لكل المنظمات انه الكل الجهة اللي تدعم جهة المنظمات اذا كان اصلا يعني اسمها صودي وانا معطاج كثير للكتب في المكتبة وقفل زي ما الكتب انا ذكرتها اللي بتكلم عن السلام وبتكلم عن الكتب الدينية وكتب بتاع المدارس وكتب بتاع القصص فانا بتمنى انه لو في جهة بدعم ممكن برضو يساعدين برضو في مكتبة عشان انا عاد اقدر برضو نساعد الناس الاخرين وبرضو من نقدر بالنسبة لناس عدد المعلومة الزور بيجي انت بتدفع تحت الواقع ذات الماشي شنو ونتمنى انه يسأل فيه افصل لكل جهة بدعم انا بتمنى انه لأنه بشجع تعليم وبشجع ناس في أشياء كثير وبخلي الإنسان مرة أيام ممكن يقدر يستفيد في حياته ويقدر يعني يبني مستقبل في نفسه فالتعليم دي الوسيلة الوحيد لنا منقدر نستفيد من الأشياء كثيرة لكن لنا لو بجينا ضد التعليم معناته هنا لسه هنكون عايشين في مشكلة بتمنى إن كل المنظمات إذا كان أصلا في المنظمة اللي بدعم بتمنى إنه الكتب مهم شديد في الفترة اللي أنا عايش في فوق ده. وكدب لك الشكر والتقدير وشكرا لك كثير.
شكرا شكرا جمعة شكرا جمعة كثير كنت معنا ضيف في برنامج الشباب شكرا كثير.
شكرا لك كثير.
تسلم.
جزاك الله خير.
تسلم. نعم. في كل مكان. نكون وصلنا لنهاية فترتنا الليلة. برنامج دول الشكرة. وسعدنا جدا باستضافة الشيخ جمعة علي صاحب مكتبة داخل مخيم ملكة للنازحين لحد ما نتقابل تاني تقبلوا تحياتي مقرون بتحية الفريق العامل إلى اللقاء شكرا شكرا جمعة
هل أنت شاب؟
هل أنت شاب؟
هل هل لديك قضايا تحتاج مناقشتها وبمفهوم شبابي؟
هل مللت الحوارات الرتيبة؟
إذن دعنا نتقابل في ظل الشجرة.
ظل الشجرة
برنامج يجمع الشباب،
نتناقش
ونتحاور،
نختلف
ثم نتفق. تابعونا أسبوعيا،
نتناول قضاياكم وهمومكم
ونفرد لها مساحة على ظل الشجرة. لقاؤنا دوما
عبر أثير
راديو تمازج، على امتداد المناطق الحدودية.
مستمعينا في كل مكان في الفترة الفائتة تابعتم إعادة لبرنامج الشباب، أما في هذه اللحظة تتابعون برنامج السودان في هذا الأسبوع.
راديو تمازج يقدم السودان في أسبوع. السودان في أسبوع هو برنامج وتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن السوداني، وهي تشمل كافة النواحي السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، كل ذلك في برنامج السودان في أسبوع.
مستمعين الأعزاء، مستمعي راديو تمازج في كل مكان في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي الرابط بين الدولتين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السودان هذا الأسبوع. وخلال هذا الأسبوع وفي حدث أثار ردود فعل كبيرة في الأوساط السودانية، أعلن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير خلال استجوابه في المحكمة الخاصة بإنقلاب يونيو حزيران 1989، أعلن عن اعترافه بتنفيذ الإنقلاب وتحمل كافة المسؤولية، مبرئا ساحة كل المتهمين معه من مدنيين وعسكريين في المشاركة في تنفيذ الإنقلاب. وقال البشير خلال خطبة طويلة وفرتها له المحكمة أن العسكريين من أعضاء مجلس قيادة الإنقلاب تم اختيارهم بناء على أنهم من خيرة العسكريين، وكان ذلك بمثابة تمثيل لوحداتهم العسكرية. واعتبر البشير أن ما قام به ثورة وليس إنقلاب، وأنه يشعر بالفخر لأنه أنقذ البلاد من هاوية وإنهيار وشيك كانت تمضي عليه الأمور على حد زعمه.
أنا بتحمل كل المسؤولية عما تم في 30 يونيو، وأعلم أنه الاعتراف هو سيد الأدلة، وكنت أتابع محاولات هيئة الاتهام لإثبات هذه التهمة، فيديوهات وشهود اتهام، وأنا بسمع وبستمتع حقيقة يا مولانا أن كل أخواننا أعضاء مجلس الثورة الموجودين هنا في هذه القاعة ما كان عندهم أي دور في التخطيط أو التنفيذ، وإنما تم اختياره كوكبا من خيرة ضباط القوات المسلحة عشان يمثلوا وحدات وتمثيل بعض الجهات. ما كان عندهم دور لا في التخطيط ولا في التنفيذ، وإنما تم اختيارهم بعد ذاك لأنه هم كوكبا من خيرة ضباط القوات المسلحة، تمثيل لوحداتهم وتمثيل لبعض الجهات. وأكد أيضا أنه ما في أي مدني دخل معانا عمل عسكري بحت، وما كنا محتاجين لمدنيين عشان يساعدونا.
كانت محكمة انقلاب يونيو 1989 المنعقدة بمعهد العلوم القضائية بالخرطوم برئاسة القاضي عصام محمد إبراهيم قد وجهت الاتهام خلال جلسة الاثنين الماضي إلى 28 من أعضاء الحكومة السابقة برئاسة البشير ونوابه بكري حسن صالح وعلي عثمان محمد طه. وقال المعز حضرة المحامي عضو هيئة الاتهام في تصريح صحفي لراديو تمازج عقب خطبة الرئيس المخلوع أن ما حدث في المحكمة هي مرحلة استجواب المتهم البشير لنفي التهمة الموجهة ضده، ولكن حدث أن أثبت اعترافه وإقراره بارتكاب تلك الجريمة، والمحكمة سوف تأخذ بهذا الاعتراف في مرحلة الإدانة. ووصف حضرة إنكار البشير أمام المحكمة عدم مشاركة المدنيين في الإنقلاب بأنه ليس له قيمة قانونية والمحكمة لا تأخذ به، مبينا أن أي متهم يتحمل مسؤوليته الجنائية بصورة شخصية عن كل أفعاله. وأشار حضرة إلى أن خطاب البشير أمام المحكمة عن إنجازات حكومته حديث من أجل الاستهلاك السياسي، وكان على المحكمة توقيفه، مبينا أنهم قد اعترضوا على ذلك خلال جلسة المحكمة.
هو طبعا ما حدث مبارح في المحكمة ده مرحلة اسمها استجواب المتهم، مفروض يدحض التهم التي يعني قدمتها هيئة الاتهام ضده، لكن للأسف الشديد هو لم يدحض أي تهمة بل احترف على نفسه، وهذا إغرار منه، والمحكمة سوف تأخذ به عندما تقرر الإدانة في مواجهته. ده من ناحية. من ناحية أخرى، أما إنكاره على أن المدنيين أو الآخرين لا علاقة لهم بجريمة تقويض النظام الدستوري أو الانقلاب، فده كلام ما عنده قيمة قانونية، والمحكمة لا تأخذ به، لأنه أي متهمين مسؤوليته الجنائية مسؤولية شخصية تجاه أفعاله التي قام بها، وبالتالي لا قيمة لكلامه. أما عن إنجازاته وغيره، ده كلام للاستهلاك السياسي ولا قيمة له من حيث القانون، وكان يجب على المحكمة أن تمنعه، ونحن كهيئة اتهام احترضنا على هذا الخطاب ابتداء، ولكن المحكمة للأسف الشديد استمرت على أن تسمح له في أن يقول هذا الكلام، وكلام من ناحية القانونية لا قيمة له كما قلت لك.
القيادي بقوى الحرية والتغيير نور الدين صلاح الدين أن ما حدث في المحكمة هو عبارة عن مسرحية سمجة على حد وصفه، مستنكرا السماح للمخلوع بإلغاء خطاب سياسي داخل المحكمة وعدم مقاطعته أو توجيه أي سؤال له خلال خطابه السياسي. وقال صلاح الدين أن خطاب البشير كان متناقضا من ناحية قانونية وسياسية، ويمتلئ بالثغرات القانونية التي سوف يستغلها الاتهام في مواجهته. وأكد صلاح أن الخطاب السياسي الذي قدمه المخلوع خطاب قديم وتجاوزه الزمان عبر ثورة ديسمبر، وتابع قائلا إذا كان للبشير إنجازات لماذا لم يتحدث عن مقتل أكثر من 2 مليون شخص في جنوب السودان.
طبعا أنه يعني اليوم كانت مسرحية سمجة لمحاكمة البشير، خطاب متناقض وبه عدد كبير من المغالطات المنطقية والله منطقية، وأعتقد أنه التوقيت نفسه لديه دلالات كثيرة. طبعا المحامين سيكون لديهم أو القانونيين سيكون لديهم ثغرات كبيرة في هذا الخطاب، لأنه منح زمن طويل جدا ولم يقاطعه القاضي أو يوجهه أو حتى يعني يسأله أسئلة لديه متعلقة بالقضية نفسها مقصودة، يعني لأنه لا يمكن أن تترك هذا المتهم كل هذه الفترة يدلي بكل أقواله حتى المتناقضة نفسها، يعني مثلا الحديث عن أنه لم يشارك أي أحد في هذا الترتيب أو التنفيذ، ثم بعد قليل يتحدث عن أنه هناك أشخاص في وحدات مختلفة كانوا ضمن التنفيذ والترتيب، حتى لم يسأل عن أسماء هؤلاء الأشخاص، دال في قيه ولم يتعلم من الدرس. أنا أعتقد أنه لا يمكن مخاطبة السودانيين بنفس العقلية ما قبل يعني ثورة ديسمبر المجيدة. السودانيون لا يعني يعرفون تماما إنجازات الإنقاذ، لا يحتاجون لمن يخبرهم عن 2 مليون مواطن سوداني قتلوا في جنوب السودانيون في جنوب السودان.
فيما يرى الكاتب الصحفي والناشط المدني عمار عوض أن البشير أراد أن يروج لمشروعه السياسي بالتزامن مع الذكرى الثالثة لثورة ديسمبر المجيدة، محاولا إعادة ضبط المصنع وتصدير نجاحات فترة حكمه. وأشار عوض إلى أن البشير أيضا كان يريد أن يضع نفسه بأنه الكبير الذي يفدي بقية المتهمين، معتبرا أن تلك دلالة لها وقع في ثقافة المجتمع السوداني. واعتبر عوض أن المخلوع أيضا أراد أن يبرئ ساحة المدنيين باعتبار أن القضية كانت عسكرية وليس لها أي ارتباط سياسي.
يبدو أن البشير يريد أن يحقق، كان واضحا في الإفادة التي قدمها أمام المحكمة في تقديري أنه كان يحاول أن يروج لمشروعه السياسي، ولذلك دلالات أن يوم أمس كان يوم 19 ديسمبر كأنه ما هو يريد إعادة ضبط المصنع وتصدير نجاحات التي قام بها في أثناء فترة حكمه بين قوسين إذا افترضنا أنها كانت نجاحات، مقابل الوضع السياسي الحالي. النقطة الثانية هي ما كانت واضح أنه هو يحاول أن يكون في مقام الكبير الموجودين وأنه يتحمل المسؤولية أو أن يفدي نفسه أن يفدي الآخرين. وهي في العرف السوداني أيضا لديها دلالات ولديها قيم مرتبطة مع الشعب السوداني، بالتالي هو أراد أن يكون في هذا الدور. النقطة الثالثة في تقديري أيضا هو كان يحاول جاهدا إخراج على أقل تقدير، يبدو أن استراتيجيته تقوم على أنه على أقل تقدير أن يتم إعفاء المدنيين من المسؤولية، وفي نفس الوقت يتم افتراض أن العسكريين الذين شاركوا معه في هذا العمل في 89 هم مأمورين وليسوا كانوا مخيرين. إذا نظرنا في دلالات حديثه أن حتى العسكريين تم اختيارهم بواسطة الوحدات العسكرية وأما المدنيين فلا، هذه واضحة بالنسبة لنا كمراقبين أن هذه هي الاستراتيجية التي بنى عليها. أن تكون هذه الاستراتيجية صالحة أم غير صالحة هذا فيه نظر.
بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج السودان في أسبوع. إلى الملتقى، لكم مني عاطر المنى، راديو تمازج، العاصمة السودانية الخرطوم.
راديو تمازج يقدم السودان في أسبوع. السودان في أسبوع هو برنامج وتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن السوداني، وهي تشمل كافة النواحي السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية. كل ذلك في برنامج السودان في أسبوع.
بحلقة السودان في هذا الأسبوع مستمعينا في كل مكان، هان الوقت لتتابعون نشرة الأخبار من راديو تمازج.
تابعينا في كل مكان يا صادر أوقاتكم، ونحييكم من راديو تمازج ونقرأ لحضراتكم نشرة الأخبار. وفي هذه النشرة تتابعون بعد القليل: شباب لونير بجنجلة يحشدون أنفسهم لمهاجمة بيبور. وزير الداخلية وممثل الأمم المتحدة يتفقدان أوضاع اللاجئين في مدينة يامبيو. ودولة السودان تعلن يوم الأحد عطلة عيد الميلاد. نشر قوات مشتركة لتأمين احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة في العاصمة جوبا. كانت تلك مقدمة النشرة، أما الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو تمازج. قالت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان إنها تشعر بقلق عميق إذا أي معلومات عن عمليات التعبئة للشباب المسلحين من قبيلة النوير في ولاية جنجلة. وقالت البعثة في بيان لراديو تمازج يوم الأربعاء إن مثل هذه التحركات من المحتمل أن تؤدي إلى هجمات عنيفة يمكن أن تؤثرها بشكل خطير على سكان المدينة. وجاء في البيان إن أي تصعيد في السرعة سيقوض مكاسب السلام الأخيرة التي تحققت من خلال التقارب بين زعماء ولاية جنجلة وإدارية بيبور الكبرى. وأعربت البعثة عن تقديرها للمشاركة الاستباقية من قبل حكومة جنوب السودان مع قادة الشباب المشاركين لتحدية الأعمال العدائية واستعادة الهدوء. ويتابع البيان أنه في حين أن المسؤولية الأساسية عن حماية المدنيين تقع على عاتق الحكومة، تواصل بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان نشر جميع الموارد المتاحة وبذل قصارى جهدها لضمان السلامة وأمن السكان المتضررين. ودعت البعثة قادة المجتمعات المحلية من لاونير والمورلي على ممارسة الضغط الإيجابي وبناء على مجموعات الشباب وتشجيعهم على تبني الحوار والامتناع عن استخدام العنف كوسيلة لحل المظالم. كما حثت البعثة قادة المجتمع على الضمان لإفراج عن النساء والأطفال الذين سبق اختطافهم وإعادة ماشية المنهوبة إلى أصحابها الأصليين لتعزيز المصالحة واحترام حقوق الإنسان. رغم جهود الحكومة والمنظمات، ظلت الصراعات بين المجتمعات المحلية في ولاية جنغولي مستمرة من عمليات قارات النحب الأبقار واختطاف الأطفال والقتل. تفقد وزير الداخلية بجنوب السودان محمد سلمان أغوك والممثل القطري لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عرفات جمال أوضاع اللاجئين في مخيم ماكافوندو بمقاطعة يامبيو بولاية غرب الاستوائية. وقال وزير الداخلية محمود سلمان في تصريحات لصحفيين في يامبيو إنه المرأة الأولى التي يزور فيها المخيم، مشيرا إلى أن الهدف من زيارتي هو تفقد أوضاع اللاجئين والوقوف على كيفية عيشهم مع المجتمعات المستضيفة ومعرفة المشاريع التي توفرها المفوضية السامية للمجتمعات في مجالات التعليم والصحة والمياه الشرب النقية وغيرها. من جانبه، أكد ممثل القطري للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين عرفات جمال استعدادهم لدعم اللاجئين في جميع أنحاء البلاد، معربا عن امتنانهم الشديد لشعب وحكومة جنوب السودان وولاية غرب الاستوائية للترحيب الدائم باللاجئين. وتعهد بمواصلة الدعم اللاجئين وتعزيز الشراكة مع جهات ذات الصلة بصورة أكبر. وعرب عدد من اللاجئين الذين تحدثوا لراديو تماذج عن امتنانهم لحكومة جنوب السودان وخاصة ولاية غرب الاستوائية لاستضافتهم. وقال موبوردو لاجي من جمهورية الكونغو أنهم يعيشون في الانسجام مع المجتمع المضيف، مبينا أنهم يتلقون الإعانات من المنظمات المختصة ويحزون بالحماية من الحكومة المحلية. وشدد على أنهم سيواصلون البقاء بالمخيم اللاجئين في ظل استمرار الصراع، ولكنه أبدأ استعدادهم للعودة إلى وطنهم في حال تحقق السلام والاستقرار. كما عبر اللاجي كافي توتو من السودان عن شعوره بالإحباط بسبب نقص الخدمات في المخيم، وقال أنه يرغب في العودة إلى وطنه حال تحقق السلام. كما شكك توتو من صعوبة التواصل مع المجتمعات المحلية بسبب عامل اللغة، لافتا إلى أن أفراد المجتمعات المستضيفة يستخدمون لغتهم المحلية في تدبير شؤون حياتهم اليومية.
ولكن عند رسالة لكن نتمنى أننا سوداني فقد قاموا زيني مهرطون لكن قاموا كثير رطون وبدأت ليش أمول مع عربي شناز مهو أمول متى كم مرة إلى برطون برطون دم كويس كمان عرب يكون فوق يعني بس مع عرب أنا مع سوداني أنا ما أعرف رطون ولا أقولي كي سلام تلا برج بلطاي أنا برجع أنا برجع أنا برجع بلطاي أنا برجع أنا ما تمام ذاك بدأ أنا رجع بلطاي أنا رجع بلطاي.
لا زال هذه نشرة تأتيكم من راديو تماذج. أعلنت الأمانة العامة للمجلس الوزرائي في السودان أن يوم السبت 24 ديسمبر بداية عطلة عيد الميلاد المجيد للمسيحيين. وفقا للبيان، ستبدأ عطلة العيد للطوائف الغربية من يوم السبت الموافق 24 ديسمبر وتنتهي في يوم الاثنين الموافق 26 ديسمبر عام 2022. بحسب البيان نشرته وكالة السنة، سيكون يوم الأحد الموافق 25 ديسمبر عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد. كما أعلنت الأمانة العامة أن عطلة عيد الميلاد المجيد للطوائف الشرقية ستبدأ يوم الجمعة الموافق 6 من يناير 2023 وتنتهي يوم الأحد الموافق 8 يناير 2023، علما أن العطلة لا تشمل الذين استمتعوا بإجازة لأكثر من يوم من يوم 24 ديسمبر. نشرت سلطات في جنوب السودان قوات مشتركة من الوحدات النظامية المختلفة إلى جانب تسئيل دوريات أمنية مكثفة لتأمين احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة في العاصمة جوبا والولايات. وقال اللواء دانيال جاستن الناطق الرسمي باسم الشرطة في جنوب السودان في التصريح لراديو تماذج الثلاثاء أن على المواطنين عدم الخوف من تشديد الإجراءات الأمنية في المواقع المختلفة، مشيرا إلى أن الدوريات الأمنية ستساعد في مراقبة ورصد العناصر الإجرامية واستجابة لحالات الطوارئ في الأحياء. وذكر جاستن أن الشرطة ستغطي المناطق التي تنشط فيها الأعمال الإجرامية والأسواق والمراكز التجارية وأماكن الازدحام في العاصمة وضواعيها حث المواطنين على رصد والإبلاغ عن الأنشطة الإجرامية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. فناشد الأسر بمراقبة أطفالهم خلال فترة الأعياد، وكشف عن رقم الطوارئ 112 للتبليغ عن الحوادث، مطالبا المواطنين للتعاون مع السلطات الأمنية لمكافحة الأنشطة الإجرامية. لا زال هذه النشرة تأتيكم من راديو تماذج. أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بجنوب السودان الثلاثة خطة للاستجابة الإنسانية بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي لدعم نحو 6.8 ملايين شخص من المحتاجين في العام المقبل. وقالت منسقة الشؤون الإنسانية بجنوب السودان سارة بيسولونيانتي إن خطة عام 2023 تهدف إلى مساعدة ضحايا النزاعات وصدمات المناخية والنزوح الطويل، مشيرة إلى أن الخطة أطلقت بعد عدة أشهر من الاستشارات والتخطيط من قبل العاملين في المجال الإنساني لضمان قدرتها على الاستجابة لاحتياجات الناس لمواجهة حالات الطوارئ العالمية ونقص التمويل. وحذرت المسؤولة الأممية من أن أكثر من 8 ملايين شخص في البلاد قد يعانون بالشدة من انعدام الأمن الغذائي أثناء موسم الجفاف بين شهري أبريل ويوليو، لافتة إلى أن أولوياتهم العاجلة في عام 2023 تتمثل في الحفاظ على قدرة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والحماية العاجلة، خاصة وسط فئات النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. كما شددت على أن شركاء العاملين في المجال الإنساني يحتاجون للوصول الآمن دون عوائق لأماكن التواجد المتضررين لتقديم المساعدة الضرورية المنقذة للحياة لهم في وقت مناسب. تبرعت الحكومة التركية عبر وكالة التعاون والتنسيق تيكا يوم الأربعاء بمعدات زراعية للاجئين السودانيين والمجتمع المضيف في منطقة جامجان بإدارية الروينغ بجنوب السودان التي تستضيف أكثر من 120 لاجئة، وتشمل المعدات المجارف والمناجل والفؤوس وغيرها، حيث يستفيد منها حوالي 500 مزارع. وقال سفير تركيا لدى جنوب السودان أردم موتاف لدى مخاطبته الصحفيين بعد تسليم المعدات إن الدعم تأتي في ظل حاجة اللاجئين والمجتمع المضيف للمعدات الزراعية، كاشفا عن مساعدتهم لجنوب السودان لا تقتصر فقط على اللاجئين بل تشمل بناء القدرات والعمل الإغاثي والإنساني بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأضاف أن خلال زيارته لإدارية الروين في يوليو الماضي رأى أن المزارعين بحاجة ماسين لبعض المعدات، وقرروا حشد الموارد لجلب بعض المعدات الزراعية للمزارعين. وأعرب ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بجنوب السودان عرفات جمال عن تقديره لدعم المقدم من قبل الحكومة التركية، قائلا أن تركيا تدعم جنوب السودان واللاجئين في أوقات الحاجة. وقال مدير الحماية بمفوضية شؤون اللاجئين دوت أكول كوان أن معدات الزراعية التي تم التبرع بها الحكومة التركية ستساعد في تحسين السبل كسب العيش لدى اللاجئين وتغيير حياتهم. في خبر الأخير في هذه النشرة، دعا المجلس الإسلامي بجنوب السودان إلى ضرورة استقطاب الدعم من أجل إغاثة المتضررين من الصراع المستمر في ولاية عالي نيل. وتسبب الصراع المسلح الذي اندلع في 15 من أغسطس الماضي في منطقة تونجا بين المجموعات المسلحة والميليشيات المجتمعية المتنافسة والتي امتدت إلى أجزاء أخرى من ولاية عالي النيل إلى نزوء ما لا يقل عن 20,000 شخص بسبب إحصائيات الأمم المتحدة. وقال الأمين العام للمجلس الإسلامي عبدالله بوروتش روال لدى مخاطبة صحفيين بجوبة يوم الثلاثاء أن الوضع في عالي النيل تحتاج إلى الاهتمام والدعم، مشيرا إلى أن المجلس شكل لجنة رفيعة المستوى لاستقطاب الدعم من أجل إغاثة النازحين المتضررين من الصراع في الولاية. وكشف أن المجلس لا تملك الموارد الكافية لدعم المتضررين، ولكنهم سيتحركون ويقرؤون الأبواب المختلفة لحشد الدعم. وأعلن أن تبرع المجلس الإسلامي بمبلغ قدره 2.5 مليون جنيه، قائلا أنهم سيخصصون المبلغ لشراء المواد الغذائية وترحيلها إلى المحتاجين. بهذا قرأت لكم الأخبار من راديو تماذج. أعود أذكر ما جاء في المقدمة. كانت هذه نشرتنا الإخبارية. شكرا لكم لحسن الاستماع. إلى اللقاء.
تابعتم في فترة فائتة نشرة الأخبار من راديو تمازج مستمعين في كل مكان، ونشكركم شكر جزيلا لحسن الاستماع والمتابعة. ولكن لمزيد من الأخبار والبرامج يمكن زيارة موقعنا الإلكتروني www.radiotamazic.org أو مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر. إلى أن يتجدد لقاؤنا بكم بإذن الله مساء هذا اليوم، وإلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، نرحب بكم على أثير بثنا اليومي من راديو تمازج. راديو تمازج هو خدمة مقدمة للمستمعين في أي مكان بالسودان وجنوب السودان. إذا لديك أي اقتراح تريد مشاركته معنا، يرجى الاتصال بنا على رقم الهاتف 00-25-477-677-5531. في أي وقت بين الساعة 9 وحتى الساعة 11 صباحا من الاثنين إلى الجمعة، يمكنك الاتصال بنا أيضا عبر الواتساب على نفس الرقم. مرة أخرى، إذا لديك أي نصيحة أو أي معلومات أو أخبار تريد مشاركتها مع راديو تمازج، رقم هاتفنا هو 00-25-477-677-5531. راديو تمازج.
Ni mind yale ni na kono ya rapuna shitani. سفر البقلي طبيعة كدبي
البلد العجيبة
عيني
دل النوبة دل ما دل هلي